بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع المزايدة. بيع المزايدة هو الذي يعرف اليوم ببيع المزاد، وهو البيع في من يزيد، هذا يطرح سعره وهذا يطرح سعره، ثم في النهاية السعر الأعلى هو الذي يأخذ السلعة، وهذا لا بأس به. وقد ورد في ذلك حديث في النهي عنه، ولكنه حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقال عطاء هو ابن أبي رباح الفقيه المكي، أحد فقهاء التابعين، قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. بيع المغانم يعني ما يحصله المقاتل في الحرب، هذه الأخماس تسمى الأخماس أو المغانم، وكذلك المواريث أيضا كانت تباع بهذه الطريقة. فبعض العلماء خص بيع المزاد ببيع المغانم والمواريث، هكذا ذهب إليه بعض الفقهاء من السلف، ولكن الصحيح أنه لا خصوصية للمغانم والمواريث بهذا، وإنما هذا جائز في المغانم وفي المواريث وفي غيرهما، فالحكم عام والحمد لله كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد أنه قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
قال الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد هو السختياني المروزي، قال في التقريب صدوق رمي بالإرجاء، الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وأخرج له البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي شيخ الإسلام المتوفى سنة 81 و100، أنه قال: أخبرنا الحسين المكتب، هو الحسين بن ذكوان البصري المتوفى سنة 46 و100، وحديثه كتب الستة، هو من الطبقة السادسة، وهو ثقة، قال في التقريب ربما وهم، عن عطاء بن أبي رباح المكي الفقيه، أحد خيار وسادات التابعين، توفي عطاء سنة 14 و100، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في كتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر. عن دبر أي قال له: أنت حر بعد موتي، هذا معنى التدبير، لأن العبد إما أن يكون قنا، وإما أن يكون مبعضا، وإما أن يكون مدبرا، فالرق له أنواع، فمن أنواع الرق هذا العبد المدبر، يعني أن يقول له سيده: أنت حر عن دبر مني، يعني إذا مت أنا فأنت حر، يعني يعلق عتقه بموته. المدبر، العبد المدبر هو الذي يعلق عتقه بموت سيده. الحديث فيه، الحديث يدل على أن بيع المدبر جائز، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والبخاري سيعقد لها بابا في آخر الأبواب في كتاب البيوع إن شاء الله، ولكن هنا ليس المراد هنا بيع مدبر، سيأتي. يقول: فاحتاج، أي السيد احتاج، احتاج إلى ثمنه، احتاج إلى ثمن هذا العبد المدبر، فماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذه، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أخذ هذا العبد فقال: من يشتريه مني؟ هذا شاهد الحديث، هذا بيع المزايدة، من يشتريه مني. النبي عرض العبد للبيع وكل سيدفع ثمنه الأعلى سوف يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتراه نعيم ابن عبد الله، نعيم ابن عبد الله النحام، نعيم ابن عبد الله النحام رضي الله عنه العدوي من جماعة ومن رهط عمر ابن الخطاب، وقد أسلم قديما ولكنه ما هاجر، حبسه قومه لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليه، فقال له أقم فينا، يعني أقم فينا على أي دين شئت، سمحوا له فأقام، ثم هاجر، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة اليرموك على قومه. اشتراه نعيم بن عبد الله النحام رضي الله عنه بكذا وكذا، سيأتي إنه اشترى ب800، فدفعه إليه، يحتمل أن دفع إليه الثمن ويحتمل أنه دفع إليه العبد. الحديث قال بعض العلماء ليس فيه إفادة لبيع المزايدة، يعني ما هو صريح، ما هو قوي، ولا شك هو كما قالوا، الحديث ليس فيه تصريح قوي في إفادة بيع المزايدة، ولذلك البخاري حتى يعضد هذا الفهم وهذه طريقة جاء بالأثر عن عطاء، أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. إذن هذا البيع كان مشهورا وكان معروفا في زمن الصحابة، والبيع أو البيوع أو المعاملات التجارية ليست من الشيء الذي يخفى، هذا شيء يعرفه كل أحد لأنه في الأسواق، فلو كان محرما لم تنع عنه السلف ولا حرموه ولا اشتهر تحريمه والمنع منه، لأن هذا مما تعم به البلوى ومما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وإثباته، لو كان حراما لم تنع عنه السلف، أو على الأقل جاءت فيه عشرات الفتاوى من فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين في تحريمه، لكن كونه يكون مشهورا معروفا، يقول عطاء أدركت الناس، عطاء من التابعين، يعني من هؤلاء الناس؟ الصحابة، أدركت الناس، يعني كان هذا البيع معروفا ومشهورا وقائما في زمن السلف في زمن الصحابة، لو كان محرما لظهر ذلك واشتهر، والحديث يعضد ذلك، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. ثم قال باب النج ومن قال لا يجوز ذلك البيع. أما النج فالنج بتسكين الجيم الإثارة، يقول نجش الصيد أي أثاره وحركه من مكان إلى مكان، والنج في الاصطلاح يعني في البيع معناه أن يزيد الرجل الناجش أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء. وهذه مناسبة لطيفة من البخاري، بعدما بيّن أن المزايدة وبيع المزاد حلال ولا بأس به، أراد أن يبين أن هناك معاملة أو صورة في المزايدة لا تجوز وهي النجش. وأيضا في ترتيب حسن، الأبواب الثلاثة كلها فيها ترتيب حسن. البخاري في الباب الأول نرجع: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. هنا فيه النهي عن السوم، ولكن هل هذا بيطلق؟ لا، هناك سوم جائز، لذلك عقد بيع المزايدة ليبين أن المزايدة حلال وهي من السوم، أليس كذلك؟ هي من السوم. إذن ما هو السوم المحرم في الأول؟ السوم الذي يكون بعد استقرار البائع والمشتري وبعد ركون البائع والمشتري، ما يأتي يزيد، لكن طالما ما في ركون الزيادة ما فيها بأس. إذن هنا بيع المزايدة عقده ليبين أن السوم ليس محرما بإطلاق، المزايدة حلال. ثم المزايدة تقع فيها صور محرمة، تقع فيها معاملات باطلة، ما هي؟ النجش لا يجوز، قال النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. إذن النجش معناه أن يبيع، أن يزيد في ثمن السلع يريد، وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السعر، يريد أن يرفع السعر إما بقصد نفع البائع وإما بقصد الإضرار بالمشتري، يعني قد تكون له نية في نفع البائع أن يزيد في الثمن، وقد يكون له نية أخرى خبيثة أن يضر بالمشترين، وقد يكون أيضا من باب الحسد للبائع أن يرفع في السعر، يرفع 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 حتى إيش؟ يرغب الناس في هذه السلعة، ولكنها قد تستقر عليه فيكون قد عمل بنقيض قصده.
وهذا النجش قد يكون بمواطأة بين البائع والناجش، وقد يكون بغير مواطأة، وكله حرام لا يجوز سواء كان بمواطأة أو بغير مواطأة. إذن النجس في حد ذاته لا يجوز، حرام، لأن فيه غبن للناس وفيه احتيال وخديعة، هذا محتال وخداع هذا الذي يفعل النجس. طيب، ولكن لو تم البيع هل البيع يصح أو لا يصح؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال النجس لا يجوز والبيع صحيح، ومن أهل العلم من قال لا، لا يجوز، النجس حرام والبيع باطل لا يصح. وهناك قول وسط بين القولين، قول من أجاز البيع وقول من أبطل البيع، هناك قول وسط قالوا فيه الخيار، يعني إذا تبين أن البيع حصل فيه نجس فإن المشتري بالخيار، إن شاء أثبت البيع وأقره لأنه هو الذي دفع الثمن هو المخدوع، وإن شاء فسخ البيع ورد السلعة وأخذ الثمن، ولعل هذا هو أقرب الأقوال وأقواها، وفي توسط بين القولين. والبخاري، ولذلك البخاري يقول من قال لا يجوز ذلك البيع، لا يجوز بمعنى لا يصح، وإنما إذا اكتشفنا أنه في نجس وفي احتيال وفي خديعة إذا نبطل البيع ونفسخ هذا البيع ونرد السلعة إلى صاحبها ونرد الثمن إلى صاحبه. هذا هو ظاهر، هذا الذي يظهر أنه اختيار الإمام البخاري. وقال ابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، توفي عبد الله بن أبي أوفى سنة 87 وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة، قال الناجش آكل ربا خائن. أما أكل الربا فهنا يعني هل بعض العلماء الشراح قال آكل ربا كآكل الربا، يعني جعلوا هذا من باب المشابهة والتمثيل، آكل الربا يأكل سحتا كذلك هذا الناجش يأكل سحتا، ولكن الذي يظهر الله أعلم الناجش آكل الربا، الربا في اللغة زيادة، والناجش يأكل زيادة لا يستحقها، فهو كأنه اجتمع مع آكل الربا، لأن آكل الربا ماذا يأكل؟ زيادة لا يستحقها، زيادة باطلة محرمة، زيادة محرمة سحت. الناجش كذلك، الناجش يأكل زيادة لا يستحقها، لأن السلعة يكون ثمنها مثلا 10 يجعلها 20، فهذه 10 الزائدة أكلها بدون حق، فكأنه قد أكل الربا. إذن هذه المناسبة بين الناجش وآكل الربا. إذن الصحابي حينما يقول الناجش آكل ربا تأملوا في دقة هذا القول وفي عمقه، يعني شوف تأمل، لأنه أكل زيادة، أكل زيادة لا يستحقها كآكل الربا. ثم قال وخائن، وهذا أقبح، لأن آكل الربا يأكل الربا علنا، أليس كذلك؟ يأكل الربا علنا، والطرف الآخر يعرف أن هذا أخذ الربا منه، ولكن الناجش زيادة على أكله وسحته وأخذه زيادة لا يستحقها كالربا كأكل الربا، أيضا هو إضافة إلى ذلك خائن، لأنه يأخذها خيانة وخدعة ومكرا. فما أقبح النجش. وهذا النجش موجود فيما يعرف اليوم بالحراجات، حراج السيارات، أليس كذلك؟ حراج أيضا الأسماك، حراج الأغنام، في حراجة أخرى حراجة الطيور، في أيضا سبحان الله، لأن النجش يكون في بيع المزاد. وكذلك حراج العقارات أيضا، حراج العقارات أيضا له شعبية وعليه إقبال، والله المستعان. طب لو كان الحراج على عقار لأيتام، جاء شخص ماذا قال؟ قال أنا أريد أن أرفع السعر من أجل مصلحة الأيتام، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنك وإن راعيت مصلحة الأيتام فقد أضررت بغير الأيتام، أضررت بهؤلاء، عرفت؟ يعني لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول البخاري رحمه الله وهو خداع باطن لا يحل، وهو خداع باطن لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الخديعة في النار. هذا الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري، وهو حديث ثابت إن شاء الله. الخديعة في النار له شواهد، يعني طرق ذكرها الحافظ فتح الباري. الخديعة في النار، كون الشيء يوصف بأنه في النار يدل على تحريمه. كون الشيء يوصف بأنه في النار، الشيء المعاملة أو الخليقة الطبيعة الصفة، كونها يقال عنها إنها هذه الطبيعة أو هذا الأسلوب أو السلوك ذا في النار، فيدل على تحريمه. يعني كما لو قيل مثلا البخل في النار، مثلا الكبر في النار، يدل على تحريم البخل تحريم الكبر، يعني هذا بالمثال. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخديعة في النار، فهذا يدل على تحريم الخديعة لأنه جعلها في النار، وهذه قاعدة عامة. إذن هذا الحديث الخديعة في النار يدل على تحريم الخديعة، ويدل على تحريم المعاملات المالية التجارية المشتملة على الخداع. إذا لو قال قائل: ما الدليل على تحريم التغرير في البيوع؟ تغرير، تغرير هو الخداع والغش. نقول له: الخديعة في النار، الخديعة في النار. جيد. ولا شك، لا شك أن النج نوع من الخداع، لا شك في ذلك. فكونه نوع من الخداع، تقرير الدليل يكون كذلك. الخديعة محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: الخديعة في النار. والنج نوع من الخداع، والخديعة حرام، إذن النج يكون حرام. هكذا تقرير الدليل. قال: ومن عمل. طيب، الآن البخاري رحمه الله ذكر دليلي: الخديعة في النار، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. استدل بالأول على تحريم النج لكونه خديعة، واستدل بالثاني على إبطال البيع الذي فيه نج لقوله فهو رد. إذن البخاري يختار تحريم النج، ويختار إبطال البيع المشتمل على النج، هذا اختياره رحمه الله. واستدل بحديثين: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن الخديعة والمكر والاحتيال وهذه الأمور، هذه الأخلاق السيئة، ليست من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم انه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النج.
قال الامام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي المتوفى سنه 21 و200. قال: حدثنا مالك بن انس ابو عبد الله الاصبحي المدني المتوفى سنه 79 و100، عن نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النج. إذن هذا هو الدليل على، والنهي يقتضي، النهي يقتضي التحريم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. بيع الغرر وحبل الحبلة. أما الغرر، فالغرر له صور كثيرة، كل الخديعة في النار، الخديعة لا تجوز سواء كانت في البيوع أو في غير البيوع. طيب، تدخل في الأنكحة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي أشياء كثيرة، يعني الخديعة لا تجوز، يعني في جميع المعاملة سواء كانت مالية أو غير مالية. أما الغرر فقلنا له صور كثيرة، منها بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، أو كالسمك في الماء، أو كبيع البعير الشارد، البعير الشارد ما يقدر على تسليمه في الغالب، يعني أو العبد الآبق قديما. ومنها بيع المعدوم، يعني شيء لم يوجد بعد، لم يخلق بعد يبيعه. ومنها بيع المجهول الذي لا تعرف صفته ولا تعرف كيفيته، بيع المجهول. هذه كلها داخلة في بيع الغرر، لأن الغرر في الحقيقة هو الخطر. فمن اشترى شيئا لا يقدر على تسليمه، أو اشترى شيئا مجهولا، أو اشترى شيئا معدوما، فإنه على خطر، قد يربح وقد يخسر. فبيع الغرر إذن هو العقد الذي لا تعرف هل تربح فيه أو تخسر فيه، يعني بذات العقد وليس الأمر الآخر. ما ندري، تشتري شيئا مجهولا، أو تشتري شيئا معلوما، أو تشتري شيئا غائبا، ما تدري ما هو، فما تدري، قد تكون رابحا وقد تكون خاسرا. إذن هذا لا يجوز، لما فيه من الظلم، ولما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من الاحتيال والغش والتدليس على الناس. عرفتم؟ يعني هذا جميع البيوع والعقود والمعاملات المشتملة على الغرر لا تجوز، هذه قاعدة عامة في الشريعة. وبناء على هذه القاعدة حرم العلماء ما يعرف في هذا العصر بالتأمين، التأمين التجاري. هذه شركات التأمين التي تأخذ من الناس أموال طائلة في بعض البلاد، يعني في دول الغرب مثلا، شركات التأمين هذه تأخذ من الناس أموال، لأن الكفار يؤمنون على كل شيء، يؤمنون على كل شيء، يعني حتى الذي يعزف آلة موسيقية مثلا يؤمن على أنامله، يعني ينكسر إصبع له ما يستطيع أن يعزف، فيأخذ راتبا وتعويضا ممن؟ من شركة التأمين. وحتى لاعب الكرة يؤمن على قدمه، ينكسر القدم انتهى، يؤمن على القدم. وصور التأمين كثيرة والله المستعان. طيب طبعا التأمين فيه نوع من الغرر، لا شك فيه غرر، لأنك قد تكون رابحا وقد تكون خاسرا، فهذا هو عقد الغرر في الحقيقة، العقد الذي لا يعرف والله المستعان. إذن قوله بيع الغرر هذه قاعدة عامة، وقوله حبل الحبلة هذه خاص، هذه صورة خاصة، هذه صورة خاصة من بيوع الغرر. ما معنى حبل الحبلة؟ الحبل هو الحمل، وهذا بيع كان في الجاهلية، هذا من بيوع الجاهلية، وصورته طبعا لا سوف أذكر فيه خلاف في مسألة بيع الحبلة فيه خلاف، ولكن المشهور أن صورته أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هذا بيع حبل الحبلة، فالأجل مجهول. إذن تحريم بيع حبل الحبلة لجهالة الأجل، يقول له شوف بعتك هذا البيت أو بعتك هذا الحائط إلى متى؟ إلى أن تنتج يعني تلد، وهكذا العرب تقول هذا الفعل يعني تنتج، إلى كقوله مثلا جنة، إلى أن تنتج هذه الناقة وتنتج التي في بطنها، يعني إلى أن تلد هذه الناقة، لا ليس إلى مولد الناقة فقط، إلى مولد ولد الناقة، يعني الأجل لا شك مجهول. إذن تحريم حبل الحبل لجهالة الأجل. هناك قول ثاني في تفسير حبل الحبلة، وهو بيع ولد الناقة، يعني أن يقول البائع المشتري بعتك ولد هذه الناقة، فحينئذ يدخل في بيع المعدوم، لأن ولد الناقة ليس موجودا، فيدخل في الغرر. يعني هو حقيقة يعني على هذين التفسيرين، إما أن يكون التحريم من أجل جهالة الأجل، وإما أن يكون التحريم من أجل بيع المعدوم أو المجهول، وكلاهما داخل في عقود الغرر. طبعا التفسير الأول، يعني من حمل الحديث على جهالة الأجل احتج بتفسير الراوي، لأن الراوي فسر هذا التفسير. وأما من قال بأنه بيع بيع من قال إنه بيع لشيء معدوم فإن هذا هو تفسير أهل اللغة واختاره الإمام أحمد. ويأتي في يأتي ترى تفسير الراوي هو نافع ويقال إنه أخذه عن عبد الله بن عمر. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع يزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1820 قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. طب ما هو حبل الحبلة؟ يقول وكان بيعا. من القائل وكان بيعا؟ هو نافع كما صرحت به الروايات. وقيل إنه عبد الله بن عمر والظاهر أن نافع أن نافعا أخذه من عبد الله وجاء في بعض الروايات أنه من كلام عبد الله. وعلى كل حال هو تفسير للراوي والراوي أدرى بمرويه. ونحن الفائدة التي نستفيدها على الخلاف القائم يعني في تفسير حبل الحبلة، الفائدة التي نستفيدها ليس في الصورة بحد ذاتها لأنها صورة قد انقرضت وانتهت، بل هي منقرضة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من زمن الصحابة ما هي موجودة هذه الصورة، هذه المعاملة منقرضة ما هي موجودة. والدليل على ذلك أن الراوي احتاج إلى أن يفسرها، ولو كانت موجودة ما احتاج إلى تفسيرها، لأن المسلمين بفضل الله انتهوا وامتنعوا عن جميع المعاملات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما هي الفائدة التي نستفيدها؟ القاعدة العامة حبل الحبلة بيع ضرر، فنستفيد من ذلك تحريم كل عقد وكل صورة فيها قرار وفيها جهالة، سواء كانت جهالة في الأجل أو كانت جهالة للسلعة. هذه القاعدة التي نستفيدها. يقول الراوي هنا وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور يشتري الجزور. إلى كلمة إلى تفيد الأجل، أليس كذلك؟ ولذلك قلنا من فسرها بالأجل إنما احتج بتفسير الراوي. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة أي تلد ثم تنتج التي في بطنها. انظر إلى هذا الأجل المجهول. يعني لو قال له بعتك الجزور إلى أن تنتج هذه الناقة لكان ذلك أجلا مجهولا، فكيف إذا أنضاف إلى ذلك إلى أن تنتج أيضا التي في بطنها؟ لا شك هذا إغراق في الجهالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله باب بيع الملامسة. هنا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كانت هناك سلعة معروضة بقيمة تنقص عن سعرها في السوق فهل يرفع من تلك القيمة حتى تصل سعرها في السوق؟ لا لا يجوز. يعني إن كانت سلعة معروضة في مزاد وسعرها أقل من السعر المولود في السوق لا يجوز لأحد أن يأتي متبرعا هكذا ويرفع في السعر حتى إيش؟ لا. النبي عليه السلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يجوز. وهنا في صورة ذكرها الحافظ رحمه الله عن بعض العلماء قال لو أن سلعة معروضة وقد بخس فيها البائع بثمنها يعني عرضت بسعر قليل جدا فهل يجوز لأحد أن يأتي من أجل إفالة هذا البائع المسكين فيرفع في السعر لمصلحته وليس في ذلك إضرار على الناس لأن سعرها قليل جدا؟ بعض العلماء أجاز ذلك. الحافظ يقول لا، بإمكانه بدل أن يرفع في السعر ويقع في النجس المنهي عنه ماذا يفعل؟ أن ينصح البائع أن يقول له يا أخي سلعتك تساوي أكثر من ذلك، لماذا أنت تعرضها بهذا السعر؟ هي تساوي أكثر من ذلك، أليس هذا يغني عن مسألة النجس؟ نعم. يقول ما حكم من يبيع أرضا بضعف ضعاف السوق العقاري المتداول يعني بين الناس؟ يعني يبيع، كأن السؤال يقول يبيع سلعة بسعر مرتفع جدا بسعر فاحش لا يجوز، وإنما السلعة تباع بالسعر المتعارف عليه، يعني يراعى في ذلك العرف. وهل أضر بالناس إلا هذه المسألة؟ مسألة المغالاة في الأسعار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا من معاصي الناس، يعني هذا من الذنوب والمعاصي. الغلاء الفاحش في الأسعار وفي السلع إنما يسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.